فهذه نصائح أقدمها للزوجين في بداية حياتهما أو قبيل الزواج. فأقول مستعينا بالله عز وجل، أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، إن السعيد من اتبع كتاب ربه عز وجل واتبع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلكي تستقيم أمورنا لا بد من عرضها دائما وأبدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى مريد الزواج وعلى من تريد الزواج الأخرى أن ينظر إلى كتاب ربهما وسنة نبيهما ويتعلم ما يتعلق بالزواج وما يتعلق بالمعاشرات الزوجية والمعاملات بين الزوجين. لزاما أن تقبل الفتاة على كتاب ربها عز وجل وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تنظر أولا من تختار، ثم كذلك تنظر كيف تتعاشر وكيف تتعامل مع زوجها، وعلى الزوج أيضا مثل ذلك. ولقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعلى مريدة الزواج خاصة الطيبات من يريدن الزواج، أولا أن يستخيرن الله سبحانه وتعالى في من يتزوجن. فعلمنا مهما كان علم قاصر، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد تحب الفتاة شخصا معينا ويكون الخير في غيره، وقد تبغض الفتاة شخصا معينا ويكون فيه كل الخير. فأولا على الشخص، على المرأة، على الرجل، عليهما على السواء أن يستعين بالله ويجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى. فقد يحرص الشخص منا على امرأة مؤمنة يتزوجها ويجتهد في الانتقاء، ويكون الأمر بعد ذلك عياذا بالله على خلاف ذلك. وقد تجتهد الفتاة، قد تجتهد الفتاة أشد الاجتهاد في انتقاء شخص صالح، ومع ذلك تأخذه وظاهره الصلاح، ثم تفاجأ بعد ذلك أنه ليس على خير وليس على صلاح. وربنا سبحانه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فجدير بنا دائما وأبدا أن نجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى كي يوفقنا، كي يختار لنا سبحانه وتعالى. وما أحسن وما أجمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، ما يمنعك إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقولي: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فعلى من تريد الزواج أن تسأل ربها وأن تجتهد في الدعاء أن يختار لها وأن ينتقي لها الذي يصلحها في دينها وفي دنياها، والذي يكون سببا في سعادتها في دينها وفي دنياها. فمهما اجتهدت وكانت بمعزل عن دعاء الله وعن سؤال الله وعن رجاء الله، قد لا توفق، قد لا تسدد. ونبي الله الكريم نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وكذلك نبي الله الكريم لوط صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ماذا كان من أمرهما في شأن الأزواج؟ قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. ونبي كريم آخر إسماعيل صلى الله عليه وسلم يتزوج امرأة ويجلس معها زمنا ولا يتفطن وهو نبي كريم صادق الوعد إلى سائر الخصال المتعلقة بها إلى أن يأتي أبوه إبراهيم صلى الله عليه وسلم من دولة بعيدة زائرا ولده إسماعيل عليه السلام فيرى امرأة إسماعيل صلى الله عليه وسلم تستقبله يسألها إبراهيم وقد آتاه ربنا رشده صلى الله عليه وسلم عن عيشهم كيف عيشهم عن حالهم كيف حالهم فلا تثني على الله بخير ولا يجد منها حمدا وشكرا لله فيوصي ولده بوصية قائلا له غير عتبة بابك. يقول لها أخبري إسماعيل أن شيخا كبيرا قد حضر إلى هذا البيت يقرئه السلام ويقول له غير عتبة بابك. فهكذا تفطن إبراهيم عليه السلام إلى ما لم يتفطن إليه إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير وكثير، فقد نبالغ في الانتقاء ونبالغ في الاختيار، ولكن علمنا قاصر، علمنا قاصر، وربنا جل ذكره يعلم ونحن لا نعلم، ربنا يعلم ونحن لا نعلم. فلا ننفك أبدا عن دعاء الله وعن سؤال الله وعن رجاء الله أن يختار لنا وأن يوفقنا وأن يهدينا إلى كل ما يرضيه عنا، حتى لا نندم بعد ذلك، حتى لا نشقى بعد ذلك، حتى لا نضطرب ولا تضطرب أمورنا بعد ذلك. ونصلي لله صلاة استخارة، صلاة استخارة نستخير الله عز وجل في شأننا، نستخير الله فيما نحن عليه مقدمون. والاستخارة ضوابط، فأولا وقبل الاستخارة ننتقي الصالحات، وتنتقي الأخت المسلمة، تنتقي زوجا صالحا، ومع انتقائها تستخير ربها سبحانه. لا تنتقي شابا فاسدا وتقول أستخير الله فيه، فإننا مأمورون بالحكم على الظواهر والسرائر يعلمها الله، لكن أيضا إذا اختارت شخصا صالحا فكم من شخص ظاهر الصلاح وهو عكس ذلك. لكن أولا تنتقي الشخص الصالح، ومع الانتقاء تستخير ربها في شأن هذا الشخص الصالح، ويستخير الزوج أيضا أو المقبل على الزواج أيضا ربه عز وجل بعد أن يقع اختياره على المرأة الصالحة، يستخير ربه عز وجل في شأنها، يستخير الله ويرجوه في شأنها. ولقد قال تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات على أحد الوجوه في تفسيرها، الأشخاص الطيبون يحرصون دوما على انتقاء الفتيات الطيبات للزواج بهن، والطيبات أيضا يحرصن على الزواج بالصالحين. هكذا خطوات بين يدي الزواج: انتقاء الشخصية الطيبة رجلا كان أو امرأة، على كل أن ينتقي الطيبة، وكذلك ينظر أيضا إلى أهلها، هل هم قوم من أهل الفضل والصلاح أم من أهلها الشرير والسكير والأربيد. فكثيرا ما تكون الفتاة طيبة ولكنها كبشر تنتكس، وإذا كان أبوها صالحا أعانها وأخذ بيدها إلى الصلاح، أما إذا كان أبوها شريرا مفسدا أربيدا سكيرا فإنه يزكي الشر فيها، يزكي الشر فيها. فانتقاء الفتاة الطيبة من أهل بيت طيب، من أهل بيت طيب مقصد من المقاصد الحسان، مقصد من المقاصد الحسان أن تنتقي الفتاة الطيبة من البيت الطيب، وكذلك يكون فيها آفاف لنفسك، كذلك يكون فيها آفاف لنفسك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. فعلى الزوج أن يقبل على امرأة ويراها ويكون عنده قدر من المحبة لها حتى تتعفف بها نفسه. لا أقصد محبة الشباب، محبة الشباب الضائع تلك التي تجري وتكون في الجامعات والمدارس والوظائف، لا، بل المحبة التي تتولد بعد الرؤية الشرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وكذلك المرأة أو الفتاة يكون عندها محبة لمن هو مقبل عليها، فلا تتزوج بشخص تكرهه، ولا يتزوج الشاب بفتاة يكرهها. ومن هنا لا تجبر بنت أبدا على الزواج بمن لا تريد. ومن هنا فلديننا محاسن، وكله والحمد لله محاسن. فمن محاسن ديننا أن البنت لا تكره، أن البنت لا تكره ولا تجبر على الزواج بشخص لا تحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: إذنها صمتها. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعادات والتقاليد التي تصاحبها عمليات الإجبار، إجبار الفتاة على أن تتزوج بابن عمها وليس بذي دين، أو وليست لديها محبة له وليس عندها قبول له، هذا حرام ومخالفة للنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشاب الذي يجبره أبوه على الزواج بابنة عمه، أو تجبره أمه على الزواج بابنة خاله وهو يكرهها، فهذا أدعى إلى دمار الأسر وإلى تشتت الأسر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها، علل النظر بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تدوم بينكما المعاشرة. هذا وبعد الزواج بضوابطه الشرعية وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدرك الزوج ما يلي، ولتدركه الزوجة كذلك. وهذا وبعد مراقبتهما لله عز وجل، ودائما يعبدان الله كأنهما يريانه، فإن لم يكونا يران ربهما عز وجل فإن الله جل ذكره يراهما. عليهما معا ومع الاستعانة بالله، وطلب كل واحد منهما من ربه أن يصلح له زوجة، فإن الزوجة لن تنصلح إلا إذا أصلحها الله على كل منهما بعد أن يسأل ربه عز وجل أن يصلح له زوجة، أن يدرك الآتي. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ومعنى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الناس واحد بالمئة الذي تجتمع فيه صفات الخير، واحد في المئة الذي تجتمع فيه صفات الخير. فقد ترى الرجل كريما، ترى الرجل شجاعا، ترى الرجل ذا نجدة، ترى الرجل مقيما وقائما بحدود الله عز وجل، لكن تراه مهملا لزوجته متجاهلا لها، أو تراه في جانب من الجوانب شحيح، تراه أحيانا شجاعا ذا نجدة لكن تراه بخيلا، أحيانا تراه كريما لكن ترى في خلقه شيئا ما. فلا تكاد خصال الخير تجتمع في شخص، كما أنك إذا أردت ناقة جيدة لن تجد في النوق في المئة ناقة تجتمع فيها الصفات التي تريد، لا تجد ناقة لبنها كثير. أيضا إذا ركبتها مريحة في ركوبها، إذا مشيت بها مع الناس فهي وسط، لكن قد تجدها ذات لبن كثير لكنها بطيئة في المشي والمسير، قد تجدها ذات لبن كثير لكنها تسرع بك عن الناس لكن أخلاقها شرسة. وهكذا لا تجتمع صفات الخير في شخص، لا تجتمع صفات الكمال في شخص إلا في القليل النادر، كما قال النبي الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قد تجد الزوجة زوجها فقيرا لكن خلقه والحمد لله كريم، قد تجد الزوجة خلق الزوج كريما وتجده طيبا معها ولكنه مقصر في قضاء بعض الحوائج لها لعجز يعتريه. وفي المعنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وكما سلف مرارا في شرح هذا الحديث تراها طيبة وجميلة وذات نسب لكنها مهملة في عمل البيت، تراها ذات نسب وجميلة وجيدة في عمل البيت لكن ترى لسانها حادا جدا عليك، سريعة الانفعال سريعة الغضب، قد تراها سريعة قليلة الغضب قليلة الانفعال لكنها كسولة لكن بها دمامة. وهكذا كثيرا ما تتخلف صفات الكمال عن النساء، تجدها جميلة وضيئة حسناء يستمتع بها ولكن ومع الاستمتاع حدة في اللسان وشدة في الأخلاق. وهكذا وإذا كان هذا كان موجودا في الفضليات في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في خير القرون ففي غيرها من القرون من باب أولى. فأحيانا كما أذكر بما كان في خير القرون نرى فاضلة كأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها، إن سألت عنها من ناحية الحسب فهي ذات حسب، سألت عنها من ناحية الدين فهي دينة، سألت عنها من ناحية الجمال جميلة، سألت عنها من ناحية النجدة ذات نجدة، تخدم زوجها الزبير، تسوس له الفرس، تجمع النوى للفرس، تدق الفرس، هكذا تبذل من جهدها جهدا لخدمة فرس زوجها ولمعاونة زوجها في البيت، ولكن ومع ما ذكر تقول كنت لا أحسن الخبيز، كنت لا أحسن الخبيز، كانت لها جارات يصنعن لها الخبيز يخبزن لها، أما هي فإذا جاءت تخبز يخرج الخبز خربانا، يخرج الخبز ليس بجيد، ليست هي فحسب، أمنا الفاضلة أمنا الكريمة أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها ذات دين ذات نسب ذات علم ذات فقه ذات جمال، ولكن مع هذا كله كانت غيورا شديدة الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، شديدة الغيرة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا فإنها ابتليت ابتلاء كانت لا تنجب، فلم تنجب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله مع جمالها، مع طيبها، مع كرم أخلاقها، مع كونها كالثريد من الطعام بالنسبة لسائر الناس، لسائر النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والمؤمنة التقية الورعة أمنا الفاضلة التي زوجها الله جل ذكره من فوق سبع سماوات، زينب بنت جحش رضي الله عنها. يكفي أن الله جل ذكره انتقاها زوجة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي انتقى للنبي كزوجة هو الله، واختارها الله له وزوجها الله من فوق سبع سماوات، زوجها الله سبحانه وتعالى. والواسطة والسفير جبريل صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هي جميلة وضيئة تسامي عائشة في المنزلة، هي عابدة تقوم من الليل تصلي، إذا فطرت تعلقت بحبل حتى لا تسقط في صلاتها، إلى أن أمر النبي بحله. ومع ذلك محسنة متصدقة تعمل أعمالا تكتسب منها أموالا، تمعس المنيئة، تدلك الجلد، جلد المعز، جلد الإبل، تمهيدا لدباغته لتبيعه حتى تكتسب مالا، لا لحاجة إلا لكي تتصدق بهذا المال. فهي سخية كريمة، لكن لسانها فيه حدة، رضي الله تعالى عنها. تسرع منها الفيئة، أي تسرع رجوعا عن حدتها. فهذا كله دليل على ما ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا عليهما السلام. فأدرك ذلك أيها الزوج، أدرك أن صفات الكمال لن تجتمع في زوجتك، أدرك أنك لا بد وأن تجد في زوجتك عوجا، كما قال رسولك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وقد قال ربك: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا في شأن النساء. فتأكد أن زوجتك سيكون فيها جانب من الجوانب أنت لا تحبه، أنت تشعر فيه بالقصور، ولكن بحسبها أن تكون في الجملة صالحة، مطيعة لربها تبارك وتعالى، قانتة، هذا بحسبها. فانتبه لهذا. ثم أيقن أن أيها الزوج بأمر، أو تذكر أيها الزوج أمرا الذي تحبه لأختك، الذي تحبه لابنتك، الذي تحبه لعمتك، الذي تحبه لخالتك، أيضا كن كذلك مع زوجتك. أنت لا ترضى أن تأتيك أختك قد ضربها زوجها، قد سبها زوجها، أنت تتألم بذلك. إذا أتتك أختك تقول: زوجي ضربني، زوجي آنني، زوجي أذلني، زوجي شتمني، أنت تتأذى بذلك. فكما تحب أن يأتيك الناس فأتي أيضا بنات الناس. زوجتك أيضا تحب أن ترجع إلى بيت أبيها، تقول أو أبوها يحب أن ترجع ابنته إليه، تقول: زوجي يكرمني، زوجي كريم الأخلاق، زوجي صبور علي، أنا أخطئ فيه ويتحملني. أبوها يسعد ويدعو لك بالبركة. وأنت كذلك إذا أتتك أختك تقول: الحمد لله، زوجي كريم معي، زوجي ليس ببخيل، زوجي طيب معي، أخطئ ويتحملني. فأنت من نفسك ستدعو له: اللهم وفقه، اللهم سدده، اللهم ألف بينهما. لكن إذا أتتك أختك تحمل المشاكل والهموم، فهذا يحملك على الدعاء عليه، بل وقد تسعى لتطليق أختك وأنت لا ترضى بهذا الطلاق ولا تحبه، فالذي تحب أن يصنع إليك اصنعه لبنات الناس، ولا قد جاء في الأثر وكما تدين تدان. وقال ربنا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا هدي نبيك وتعليم نبيك صلى الله عليه وسلم، لما جاءه شاب وحاشاك أن يكون طلبك مثل طلب هذا الشاب، إنما أذكر بأمر النبي مع هذا الشاب واستدلال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشاب. جاء شاب كله يتقط حرارة، كله فحولة ورجولة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذن لي في الزنا يا رسول الله. فماذا كان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب؟ ماذا كان توجيه الرسول لهذا الشاب؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أترضى لأمك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق لا أرضاه لأمي. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: وكذا الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ كل ذلك والشاب يقول: لا والله يا رسول الله، لا أرضاه لأمي، لا أرضاه لابنتي، لا أرضاه لأختي، لا أرضاه لعمتي، لا أرضاه لخالتي. والنبي يقول: والناس كذلك لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ولا لأخواتهم. فالحاصل أنك كما تحب أن تأتيك أختك، كما تحب أن تأتيك ابنتك وهي سعيدة، كذلك فلترجع زوجتك إلى بيت أبيها تزورهم وهي سعيدة، ينالهم منها كل خير، يكن مقدمها عليهم مقدم خير، لا يكن مقدمها عليهم نكدا وغما وهما. فدوما ضع نصب عينيك هذا الذي تحبه لأخواتك كذلك تحبه لزوجتك، تحبه لبنات المسلمين، حتى توفق. واعلم أن الله يراك، واعلم أنك وكما تدين تدان، واعلم أن الإحسان جزاؤه دوما الإحسان. وإن كنت تظن أنك قادر على ظلم زوجتك، فأيقن أن الله جل ذكره أقدر عليك من قدرتك على زوجتك. إنك قد تحرم الرزق بظلمك للزوجة، تحرم الرزق بأذاك للزوجة، قد تبتلى في نفسك وتحتاج إلى زوجتك تلك تخدمك وتعاونك، بعد أن كانت هي المخدومة تتحول إلى خادمة. فكن كريما معها، فإن صنائع المعروف تقي بإذن الله مصارع السوء.